إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام 12 من إذاعة رأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الحكومية، نستهلها بأبرز العناوين. الوفاق تؤكد أن قطع المساعدات عن السلطة أمر ابتزازي، وفلسطين تسلم الأمم المتحدة رسائل عن انتهاكات الاحتلال. مباشرة العمل بمعبر رفح للمسافرين المغادرين وحجاج المكرمة، وأولى قوافل حجاج قطاع غزة تغادر مكة إلى المدينة. الزراعة تؤكد تراجع الأضاحي بنسبة 40%، وبلدية غزة تطلع وفدا أمميا على مشكلة الكهرباء والصرف الصحي. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر نقيب الصيادين نزار عياش أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صيادين من عائلة السلطان في بحر شمال غزة وصادرت مركبهم، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها صباح اليوم تجاه مراكب الصيادين في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي نقيب الصيادين نزار عياش. أستاذ نزار، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ نزار، نريد أن نتعرف أكثر حول ما جرى صبيحة هذا اليوم واعتقال صيادين من عائلة السلطان. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ نزار عياش نقيب الصيادين، نحاول عودة الاتصال إليه ومعرفة ما جرى صباح هذا اليوم من اعتقال صيادين من عائلة السلطان في بحر شمال غزة. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ نزار عياش نقيب الصيادين. أستاذ نزار، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ نزار، ضعنا في صورة ما جرى صباح هذا اليوم من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال على الصيادين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة يعني بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة الصيادين وإطلاق النار عليهم، وتم إطلاق النار حول المراكب، وتم اختطاف 2 من الصيادين مع قاربهم اليدوي الصغير في شمال غزة واقتيادهم إلى ميناء السود. وهذه السياسة ممنهجة إسرائيلية لتفريغ البحر من صيادينه. لا توجد أي مشاكل أمنية، ولكن يقوم الاحتلال بالضغط من ناحية اقتصادية على هؤلاء الصيادين، وهمهم اللي هو سلب وسائل الرزق.
نعم، هل يعني كانوا في المنطقة المسموحة وفي الأميال التي يسمح عليها الاحتلال؟ ولماذا يساعد الاحتلال في الفترة الأخيرة؟
يعني لا تحمل مطور، يعني لا تقوى على الحركة باليد في طريقة المجداف.
نعم.
لا تفوت مساحته من نص ميل أو أقل من ذلك في نطاق المنطقة الشمالية. هذه الاحتلال الإسرائيلي يعتبرها في داخل ميهن، يعني يعتبرها منطقة ممنوعة أو صراع، ولكن هي في داخل المياه الفلسطينية في نطاق المساحة المسموح للعمل بها.
نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطيني. أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب لم تفي بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الأمريكي عن قطع تلك الالتزامات الأخيرة لم يكن جديدا. وأضاف يوسف المحمود أن الإعلان الأمريكي يأتي كتهديد جديد، مشيرا إلى أن ما قطعته الإدارة الأمريكية هي التزامات مشروعة وليست مساعدات.
نحن نقرأ في إعلان واشنطن وقف هذه الالتزامات المالية تهديدا آخر ربما لي يعني مفاده بوقف المزيد من الالتزامات الدولية تجاه فلسطين. هذه الالتزامات بالمناسبة هي التزامات وليست مساعدات، لأن هذه الالتزامات التزم بها العالم عندما صنع عملية السلام. الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لم توفي بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عام في الحقيقة، وهي يعني فضلت التلويح بالتهديد بوقف هذه الالتزامات المالية حتى تم الإعلان عن ذلك خلال الساعات الماضية.
وشدد المتحدث باسم الحكومة أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط المرفوضة التي يتبعها الرئيس ترامب تجاه الفلسطينيين لإجباره على القبول بما يسمى صفقة القرن.
يعني عندما تأتي الإدارة الأمريكية وتقطع هذه الالتزامات المالية فإن هذا الأمر يندرج أيضا تحت عنوان الابتزاز الأمريكي، خاصة وأن هذه الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تحمل صفقة العصر أو ما يسمى بتطبيق ومحاولة تطبيق صفقة العصر التي قوبلت بالرفض الفلسطيني، قوبلت برفض شعبنا العربي الفلسطيني.
وضع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سفير رياض منصور في 3 رسائل متطابقة، كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المملكة المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصورة آخر أو بصورة آخر التطورات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وضمن منصور هذه الرسائل تفاصيل المجريات في قطاع غزة المحتل وأرقام وأسماء آخر الشهداء وعدد الجرحى منذ مسيرة العودة الكبرى التي بدأت منذ 30 آذار 2018. وفي هذا الإطار أكد السفير منصور على ضرورة توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. وعاد السفير منصور التأكيد على إلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف أن توقف إسرائيل الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. استأنفت إدارة معبر رفح البري للعمل بعد إبلاغهم من جانب المصري بمشاورة العمل اليوم وغدا للمسافرين المغادرين إلى الأراضي المصرية والعالم الخارجي وعودة حجج المكرمة فقط. يشار إلى أن عددا كبيرا من الغزيين عالقين في الجانب المصري منذ عدة أيام وينتظرون العودة إلى قطاع غزة. ويذكر أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح الأسبوع الماضي أمام المسافرين والعالقين بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسن الصيفي أن أولى قوافل الحجاج قطاع غزة ستغادر مكة المكرمة متجهة إلى المدينة المنورة صباح اليوم، وذلك على 4 دفعات. وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس بعثة حجاج قطاع غزة حسن الصيفي أن الفوج الأول من حجاج القطاع سيصلون إلى المدينة المنورة وسيصلون مطار القاهرة يوم الأربعاء القادم، يليه الفوج الثاني والثالث.
تتأهل الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام للتوجه إلى المدينة المنورة بعد أداء طواف الوداع. البعثة الإدارية الاستباقية كان قد سبقتهم بالأمس من أجل تهيئة المساكن هناك في المدينة المنورة في 4 فنادق منها فندق طيبة أراك. غدا أيضا تنطلق الدفعة الثانية، وبعد غد الثالثة، وبعد ذلك الدفعة الأخيرة الرابعة. أما مغادرة حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة فتنطلق الدفعة الأولى يوم الأربعاء القادم، تقلع الطائرة الطائرات الأولى والثانية والثالثة بعد المغرب، والطائرة الثالثة في تمام الساعة الثانية ليلا تصل إلى مطار القاهرة الدولي الطائرات الثلاث، ثم تتوجه سوية عبر 14 أو 17 حافلة إلى معبر رفح الدولي. يعني من المتوقع وصول الدفعة الأولى يوم الخميس إلى معبر رفح إن شاء الله.
وأكد الصيف أن البعثات المرافقة للحجاج قامت بواجبها على أكمل وجه في خدمة حجاج قطاع غزة.
يعني نحن لدينا خبرة كافية أصبحت متراكمة عبر السنوات الماضية، البعثة الإدارية والبعثة العربية والبعثة الطبية والبعثة الإعلامية وبعثات الدعم اللوجستي والإعاجة وكذلك المرضى والتأهيل. لدينا مجموعة حقيقة يعني أصحاب خبرة كبيرة في هذا الأمر، وفي كل عام نحن حريصون أن يكون أداؤنا أكثر من العام الذي سبقه، وربما الخبرة التراكمية التي توفرت لدى البعثة الإدارية في هذا العام هي التي مكنتنا من تجاوز العقبة الكبيرة يوم عرفة عندما هبت العواصف والرياح واقتلعت 80% من خيام مخيم عرفة. انطلق الإداريون بمدة قياسية يعني غير مسبوقة، وتمكنوا من ترتيب الأمور حتى إذا ما وصل الحجاج بالفعل صباح يوم عرفة كان المخيم على أكمل وجه.
وأشار الصيف إلى أن حجاج قطاع غزة لم يواجهون أي مشكلة أو عقبات خلال تأدية شعار الحج مبينا مدى سعادتهم في رحلتهم.
أنا أعتقد أن الإعلام قدم تقارير ومقابلات كانت واضحة الدلالة، وأجروا مقابلات كثيرة مع الحجاج وعبر الحجاج عن ارتياحهم ومن الأداء ومن يعني الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة. عبر الحجاج في كافة مقابلاتهم عبر الفضائيات المتعددة والمقابلات الإذاعية، وأعتقد أن الإعلام الحكومي قد يعني أجرى مقابلات عديدة مع الحجاج وكذلك الفضائيات الأخرى، وعكس مدى شعور الحجاج بالراحة ومدى رضاهم عن هذا الموسم.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعشرات الحجاج الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة عالقين تحت أشعة الشمس في صحراء السعودية جراء عطل في الحافلة التي تقلهم. ويقول المتحدث في الفيديو بنبرة غاضبة أن الحافلة وعلى متنها 40 حاجا وحاجة توقفت في قارعة الطريق في قلب الصحراء جراء عطل ميكانيكي. وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس أن اللغط الذي أثير حول عطل الباص ما هو إلا محاولة من البعض لضرب النجاح الذي حققته بعثة الحج الفلسطينية. أوضح يوسف العيس أن الباص خلال توجهه من مكة إلى فلسطين تعطل فجرا في منطقة نائية تبعد عن مدينة تبوك السعودية أكثر من 150 كيلومتر، ما أدى إلى صعوبة التعامل مع العطل بشكل سريع. وعرب يوسف العيس عن أسفه لمحاولة البعض للأسف استغلاله بشكل سيء ومريب للطعن بإنجاز بعثة الحج الفلسطينية ووزارة الأوقاف. أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المسجد الأقصى المبارك ملك خاص للمسلمين. جاء ذلك ردا على ما نشر في وقت سابق من أن محكمة الاحتلال العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات الأقصى وأداء الصلوات التلميذية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
بعد مطالبة المحكمة العليا من الحكومة الإسرائيلية تقديم الأسباب وراء منع جماعات المستوطنين من تنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية بالساحات، ممهلة إياها 60 يوما لتقديم موقفها والأسباب التي تمنعها من السماح للمستوطنين الصلاة بالمسجد. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة حذرت أن هذه خطوة تهويدية جديدة تهدف لاستباحة ساحات المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي سيولد انفجارا لأهل بيت المقدس وفلسطين عامة، وأن المسجد الأقصى المبارك ملك خاص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد. والكلمة لرئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري.
في موضوع السماح لهم بالصلاة وأن تشرعا هذه الصلاة من خلال قرارات محاكمة، نقول أن الأقصى هو فوق المحاكم، أسمى من أن يخضع لأي قرار سياسي، فالأقصى هو مرتبط بقرار رباني، قرار إلهي، لا علاقة له بأي قرار دنيوي ولا بمحاكم احتلالية.
قرار المحكمة العليا جاء استجابة لالتماس قدمه مركز استيطاني طالب بمنح المستوطنين حق أداء الصلوات التلمودية داخل ساحة المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يمهد لموجة اقتحامات جديدة تؤدي إلى صراع ديني في المنطقة. والحديث العضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات.
نحن على أبواب ما يسمى برأس السنة اليهودية بالإضافة إلى عيد العرش اليهودي، بمعنى في 10-11 الشهر و24-25 ستكون ذروة الاقتحامات المسجد الأقصى لفرض وخلق وقائع جديدة فيما يتعلق بالتقسيم المكاني والسيطرة على القسم الشرقي من المسجد الأقصى، باب الرحمة ومقبرة باب الرحمة. الأخطر في ذلك أن يتم شرعنا ذلك من أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما تتعمد شرطة الاحتلال اعتقال وإبعاد حراس الأقصى والعاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية واستدعائهم للتحقيق بهدف منعهم من التصدي لاقتحامات المستوطنين اليهود لإعطائهم الحرية الكاملة في الصلاة وأداء طقوسهم التلمودية خلال اقتحامهم للمسجد. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس 4 موظفين من لجنة الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى المبارك ل15 يوما. وأفاد أحد الموظفين باسم صغير بأن شرطة الاحتلال بمركز القشلة أخلت سبيلهم بعد تسليمهم قرارا بإبعادهم عن الأقصى لمدة 15 يوما والتوقيع على كفالة مالية بقيمة 3000 شيكل. وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت 4 من موظفين اللجنة وهم عيسى الدباغ وباسم صغير وجمعة مناصرة ومحمد علقم خلال قيامهم بأعمال صيانة في سبيل قاسم باشا بين بابي القطنين وسلسلة في باحات الأقصى. أكد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة طاهر أبو حمد أن الأضاحي تراجعت في قطاع غزة بنسبة من 35-40%، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية. وقال أبو حمد أن سبب الانخفاض في إقبال المواطنين على الأضاحي العام الحالي يعود لعدة أسباب، منها الأزمة الاقتصادية ورواتب الموظفين والكهرباء. وأضاف أن هناك أسباب أخرى وراء عزوف المواطنين عن الأضحية هذا العام، هو ارتفاع أسعار الأضاحي عن العام الماضي بسبب الارتفاع العالمي وارتفاع تكاليف النقل في المعابر. وبيّن أن أسعار الأضاحي من خلال العام الماضي بلغت 14-16 شيكل للكيلو، في حين بلغ سعر الأضاحي العام الحالي من 17-19 شيكل، في حين بلغت أسعار الأغنام 3.5-4.5 دينار، وارتفعت العام الحالي لتصل إلى 5.5 دينار للكيلو. وزعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة نحو 34 ألف كيلوغرام من لحوم الأضاحي لصالح مستحقيها في عموم قطاع غزة، مثمنا الجهود التركية في التخفيف من معاناة سكان غزة ودعم صمودهم. وقال مدير الإدارة العامة للزكاة أسامة سليم أن مشروع الأضاحي يشمل 40 رأس وزعت على مدار أيام العيد الأربعاء، لافتا إلى أن لجان الزكاة المنتشرة في مختلف محافظات قطاع غزة التابعة لوزارة الأوقاف ستتكفل بتوزيع الأضاحي على الفقراء. اختتمت لجنة الزكاة دير البلح وسط قطاع غزة مشروع الأضاحي العام 2018 بمبلغ إجمالي بلغ 60 ألف دولار. وذكر رئيس لجنة زكاة دير البلح أدهم أبو سلمية أن اللجنة استقبلت 1350 كيلو لحم من جمعيات خيرية شريكة وذبحت 29 رأس عجل وأربع خراف بكمية إجمالية بلغت 7050 كيلو لحم. وأوضح أبو سلمية أن اللجنة وزعت لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة متقدما بالشكر للمساهمين والمتبرعين على هذا المشروع. أطلعت بلدية غزة وفدا أمميا من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا برئاسة المنسق الخاص للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماجلوغ دريك على الأثار السلبية لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي على عمل محطات الصرف الصحي في المدينة، حيث أطلع مدير عام المياه والصحة والصرف الصحي المهندس رمزي أهل الوفد على أهم مشاكل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في المنطقة المحيطة بمحطة الصرف الصحي. وأوضح رمزي أهل للوفد أن محطة الصرف الصحي في حي الزيتون تعتبر من أكبر محطات الصرف الصحي وتحتاج للتيار الكهربائي بشكل مستمر وتستهلك يوميا نحو 1000 لتر من الوقود بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن البلدية تشغل المحطة حاليا على المولدات لسد العجز في نقص التيار الكهربائي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المهندس رمزي أهل مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة. باشمهندس السلام عليكم.
عليكم السلام.
باشمهندس، نحدث أن وفدا أمميا من أوتشا زار قطاع غزة وأطلعته البلدية على أوضاع الأثار السلبية لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حدثنا عن طبيعة ما جرى وطبيعة اللقاء وماذا تحدثت الوفد الأممي من مكتب الأمم المتحدة؟
سيدي بارك الله فيكم والله يعطيكم العافية وشكرا على اهتمامكم في الموضوع.
الله يعافيك.
في وفد أممي من مؤسسة من مندوب الخاص للشؤون الإنسانية في فلسطين، المنسق الخاص للشؤون الإنسانية في فلسطين مستر اللي هو جيمي ماك جولدريك. طبعا الوضع يعني أصبح في قطاع غزة وخصوصا في مدينة غزة وضع من ناحية انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، وأدى إلى استهلاك كميات كبيرة من الوقود وخصوصا في محطات الصرف الصحي التي تستهلك كميات كبيرة. لذلك كان الهدف الأساسي للوفد زيارة محطات الصرف الصحي وكيفية قدرة البلديات وخصوصا بلدية غزة على أنها تقوم بتشغيل هذه المحطات. أنت تعلم جيدا أن هناك في بلدية غزة يوجد مجموعة من محطات الصرف الصحي تقع في قلب المدينة.
نعم.
إشكالية وخطورة هذه المحطات أنها لا يوجد فيها أي خطوط على البحر للتخلص من كميات الصرف الصحي للطوارئ وللضرورة، مما يضطرنا لتشغيلها على مدار الساعة، لأنه أي توقف لهذه المحطات يؤدي لا سمح الله إلى أنه مناطق كبيرة تغرق بمياه الصرف الصحي. اطلع الوفد الأممي على هذا الوضع الصعب والكارثي. قطع التيار الكهربائي الذي يصل إلى أكثر من 20 إلى 22 ساعة في بعض الأحيان يتطلب توفير كميات هائلة من الصلر، أن أصبحت المولدات الموجودة في هذه المحطات هي تعمل كبديل عن محطة الكهرباء. يعني كان من المفترض أن محطة الكهرباء تكون مصدر رئيسي للكهرباء، والمولدات الموجودة لدينا في هذه المحطات هي تعمل للطوارئ فقط، ولكن الوضع القائم، الوضع الصعب القائم، أنه هذه المولدات المجهزة بالأساس فقط حتى تعمل كطوارئ تعمل على مدار الساعة كبديل عن محطة الكهرباء، مما يتطلب كميات هائلة من السولار يصل إلى حوالي 30,000 لتر سولار لكل محطة من هذه المحطات، وهي كميات هائلة لا تستطيع البلديات في الظروف الحالية وفي ظروف التحصيل الموجودة التي انخفضت، وهي كانت منخفضة بالأساس، ومع ظروف الحصار الاقتصادي وتشديد الحصار علينا من القريب والبعيد انخفضت أيضا هذه التحصيل إلى نسبة تصل إلى أقل من 5%. أمام هذه التحديات أصبحت البلديات عاجزة على أن توفر كميات السولار الهائلة المطلوبة لتشغيل هذه المحطات. كما ذكرت أنه يلزم على الأقل من 150 إلى 200,000 لتر سولار شهريا لتشغيل هذه المحطات حتى لا تخرج المياه في الشارع ولا تغرق بعض الأماكن. كان هناك برنامج أممي لتمويل هذا السولار بكميات معينة لمساعدة البلديات على تحمل هذا الوضع. هذا البرنامج يتوقف للأسف الشديد في هذه المرحلة يتوقف في شهر 8. لذلك كان من المطلوب والأساسي والمهم تجديد دعم الأمم المتحدة في هذا المجال حتى نستطيع الحفاظ على الخدمات الأساسية، وهي الخدمات التي تعتبر منقذة للحياة، وهي المياه والصرف الصحي وخدمات الصحة. هذا هو الوضع الموجود لدينا في مدينة غزة، الوضع إن لم يتم تداركه وبأقصى سرعة حقيقة من قبل الدول المانحة والدول الصديقة لتوفير الحد الأدنى من السولار لتشغيل هذه المحطات، محطات الصرف الصحي التي تقع في قلب المدينة وفي قلب الأحياء السكنية، سوف يكون وضع صعب جدا، ويعني قد أقول أنه وضع كارثي، على أنه إمكانيات البلديات أصبحت عاجزة على أنه تقوم بهذا العمل.
نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس رمزي أهل، مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة. أكدت بلدية غزة أن طواقمها العاملة في جمع وترحيل النفايات والصرف الصحي عملت طيلة فترة العيد للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما جمع النفايات وتوفير المياه والإشراف على ذبح الأضاحي في المسلخ البلدي وفتح الحدائق لاستقبال الزوار. وذكرت البلدية أن طواقمها تمكنت من جمع وترحيل نحو 4200 طن من النفايات خلال عيد الأضحى المبارك من كافة مناطق وأحياء مدينة غزة، لا سيما الأسواق والمنطقة التجارية في المدينة. الخبر الأخير، قالت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة أن طواقم النظافة جمعت ورحلت 850 طنا من النفايات فجر يوم عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام الإجازة، وذلك من الشوارع والأحياء لا سيما مركز المدينة والمعسكر ومحيط الأسواق. وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة يوسف شبير أن الخطة الموضوعة سلفا نفذت وشارك فيها آليات الطواقم المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة وعمال النظافة في وكالة الغوث، بالإضافة إلى عمال النظافة في البلدية. ختام النشر، إليكم تذكير بأبرز العناوين. الوفاق تؤكد أن قطع المساعدات عن السلطة أمر ابتزازي، وفلسطين تسلم الأمم المتحدة رسائل عن انتهاكات الاحتلال. مباشرة العمل بمعبر رفح للمسافرين المغادرين وحجج المكرمة، وأولى قوافل حجج قطاع غزة تغادر مكة إلى المدينة. الزراعة تؤكد أن تراجع الأضاحي بنسبة 40%، وبلدية غزة تطلع وفدا أمميا على مشكلة الكهرباء والصرف الصحي. ختام النشرة الحكومية، تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس